بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب منهج السالكين وتوضيح فقه في الدين للإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى، غفر الله له ولنا ولجميع المسلمين والمسلمات. قال المصنف رحمه الله تعالى في تتمة كتاب الجنائز، قال المصنف رحمه الله: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه مسلم.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد. وهذا النهي في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، يعني يوضع عليه الجص، وأن يقعد عليه يعني يجلس على القبر، وأن يبنى عليه يعني إلا ما كان دون الشبر، فأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يرتفع القبر إلى شبر، والسنة أن يكون القبر مسطحا أم مسنما، أن يكون مسنما يعني هكذا، حتى إذا جاء المطر أو غيره فإنه ينحدر من عليه. نعم، فلا يرفع القبر، ورفع المقابر فوق شبر أمر محرم لا يجوز، وهو من أسباب وقوع الشرك في بني آدم، هو ذريعة إلى الشرك والعياذ بالله. ولا يجوز رفع القبر إلا مقدار شبر فقط. نعم، ولذلك هذه المقابر الموجودة أكثرها غير شرعي، مخالف لشريعة الله سبحانه وتعالى. وإذا قيل لا نستطيع أن نبني، نقول كما أنكم تبنون أعلى أحفروا أسفل، أحفروا في باطن الأرض بدلا أن ترفعوا إلى أعلى. فمن السنة أن يحفر القبر ويعمق ويوسع، يكون عميقا ويكون واسعا يسع الميت. نعم، ومن السنة في القبر أن يكون لحدا، لقوله صلى الله عليه وسلم كما عند أصحاب السنن من حديث ابن عباس، وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللحد لنا والشق لهم. ولكن جاءت بعض النصوص بالشق أيضا، فقيل أن اللحد أفضل ويستحب وليس بواجب، واللحد أن يشق في الأرض شقا، فإذا وصل إلى الأرض جعل فيه لحدا، واللحد هو الإلحاد، هو الميلان والميل، ومن يرد فيه بإلحاد، الإلحاد في أسماء الله وصفاته يعني الميل بها عن الصواب لغة. فاللحد أن تشق الأرض ثم في باطنها تميل بحفر وتجعل الميت فيه على جنبه ووجهه إلى جهة القبلة، هذا أفضل من الشق، والشق جائز، ولكن الأفضل اللحد. نعم، لا يلزم، لكن هو يرجع التراب، يردونه العادة، يردون التراب، لأن هذه قد تكون أجساد، تكون أجساد أناس صارت ترابا ورمادا. نعم، وأما وضع الحناء في القبر، وبعض الجهلاء يضع طعاما ومياها، ما يضع ماء لكي يشرب الميت إذا استيقظ من نومته، وبعضهم يضع حناء، هذا من البدع المنكرة، لا يجوز هذا، وبعضهم يكتب ورقة ويضعها مع الميت يعني يذكره بماذا يجيب، ماذا تفعل الورقة؟ لا يوجد غش في القبر، يسأل ويجيب: من ربك وما دينك؟ والذي يجعله يجيب هو عمله الصالح، أما إن كان عمله صالحا والله لو أخذ دكتوراه في اللغة العربية لن نستطيع الإجابة، أما إذا كان كافرا والعياذ بالله. قد يكون أميا ولكنه موحدا فيجيب في القبر. نعم،
وكان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، رواه أبو داود وصححه الحاكم.
نعم، ويكتفى بهذا، يكتفى بهذا الذكر، استغفروا لأخيكم وسألوا الله له التثبيت إنه الآن يسأل. وهل تجوز الموعظة عند القبر؟ ها؟ وهل يسن المواظبة عليها؟ ليس من السنة المواظبة على الموعظة عند القبر. وأما ما جاء في حديث البراء بن عازب عند أحمد وأصحاب السنن بإسناد صحيح، فإنما هذا كان لعارض. يقول البراء رضي الله عنه: خرجنا في جنازة رجل من الأنصار فأتينا القبر ولم يلحد، يعني لم يحفر القبر، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به في الأرض، يعني ينكش، فرفع رأسه إلى السماء وقال: استعيذ بالله من عذاب القبر، إلى آخر الحديث معروف. فهذا لعارض، وإنما أن يتخذ يقولون كلمة المقبرة حتى أن العامة تعود تفضل يا شيخ، فهذه بدعة، لكن لا بد من ترك الوعظ أحيانا. وهو من البدع اتخاذ المقابر منابر، هو من المصائب أن نتخذ منابر للسياسة والأحزاب، حتى عند دفن الأموات القلوب لا تخشع، ترى ما تكلمون في الدعوة لحزبهم حتى عند دفن الميت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى إذن إن وعظ لحاجة لا مانع، أما أن تتخذ سنة دائما ويتخذ القبر منبرا للوعظ هذا خطأ، أو تكون على هيئة خطبة، على هيئة خطبة كأنها خطبة الجمعة، فهذا مخالف للسنة. إنما هي موعظة خفيفة تناسب المقام عند الحاجة. نعم، باب البخاري في صحيح: باب الموعظة على القبر، ولكن هذا ليس على سبيل الدوام، لأن النبي عليه السلام دفن موتى كثر ولم يصح ولم يثبت عنه أنه كان في كل ما كل كان كلما دفن أحد وعظ، إنما هذا فعله أحيانا، وهذا الذي عليه المحققون من أهل العلم. نعم نعم، يدعى له بكل شيء ويزاد: اللهم اجعله فرطا لوالديه، اللهم شفعه، كما سبق. نعم، لا يدعى له، ليس عند القبر، إنه يدعى له في صلاة الجنازة. نعم، وضع الجديد على القبر لا يجوز، وهو محرم الأمرين كما ذكر العلماء: الأول أن هذا فيه إساءة ظن بالميت أنه يعذب، وهذا محرم لا يجوز. الثاني أن فيه ادعاء لعلم الغيب ومعرفة بأن الميت يعذب في قبره فيوضع الجريد. وأما وضعه صلى الله عليه وسلم الجريدة لما شقها نصفين، لما مر على قبرين عليه السلام فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ، وفي رواية: لا يستنزه من بوله، فهذا لأنه أطلعه الله على ذلك، وهذا الأمر الغيبي لا يكون إلا عن طريق الوحي، ومن ادعاه بلا وحي كفر والعياذ بالله. فلا يجوز وضع الجريد ولا الصبار ولا زراعة الزهور على قبر الجند المجهول، كل هذه خرافات وخزعبلات، ولا وضع الرخام والسيراميك على أبواب المقابر، بل إنه لا يجوز إدخال أي شيء دخل النار القبر، كطوب طوب الأحمر، هذا لا يجوز بناء المقابر، ويكره ذلك كراهة شديدة، لأن فيه تشاؤم عن الميت، أن أي شيء دخل النار يكره إدخاله القبر، وإنما يبنى إن بناه تحت الأرض بالطوب اللبن، الطوب الطيني اللبن. وهذا الذي رأيناه في مقابر التي أشرف عليها علماؤنا ومشايخنا، الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله جعل آلاف الأمتار أفدنة مقابر في حي النسيم بالرياض، وتدخل المقابر تشعر بأنك فعلا في مقبرة، كل المقابر تحت الأرض، آلاف المقابر تحت الأرض. أما حينما يكون القبر كهيئة غرفة، يعني لم يبقى إلا نجعل فيه شبابيك وبلكونات، ويضع فيه مكيفات ومراوح والسيراميك في الأرض، ونخشى أن يأتي يوم يفعل ذلك الناس فيه، والله نخشى مع هذا التوسع في الدنيا أن الناس يجعلوا في المقابر سيراميك ورخام وستائر وشبابيك ومراوح ومكيفات، هذا كله شر والعياذ بالله. حتى أن بعض الناس الآن في القاهرة والمدن الكبرى صار يسكن في المقابر. هذا موجود في بلادنا، بعض الناس يسكنون المقابر لأنها صارت مثل البيوت، مثل البيوت أدوار. بل بلغنا أنها الآن صارت في القاهرة جعلوا أصبحوا يجعلون أدوارا في المقابر. نعم وياك. لماذا؟ إن كان كعلامة يجوز، أفتى العلماء بجواز هذا. ولو أنه كتب رقما على جدار المقابر من الخارج يجوز، ورأينا ذلك في المقابر التي يحضر فيها علماؤنا لم ينكروا. مثلا هذا صف من المقابر كتب رقم 9 مثلا، رقم 10، حتى إذا جاء يزور المقبرة فإنه يمر عند هذا الرقم على هذا الصف. لكن الكتابة على نفس القبر هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو أن المقابر محاطة بسور وكتب على هذا السور رقما معينا أو جعل علامة معينة يميز بها القبر لا مانع من هذا، أو وضع على القبر نفسه علامة وليس الكتابة لا مانع من هذا. أما الكتابة على القبر ووضع الرخام عليه والزهور والصبار والزراعة عليه هذا لا يجوز. نعم الأسئلة كثيرة. لماذا؟ لا لا يوضع شيء إلا كعلامة فقط. لا يشرع الدعاء للجبائن، إنه كل شخص يدعو للميت. نعم نعم. لا مانع من الأمرين، إما أن يهال عليه التراب وإما أن يوضع الذي رأيناه أنه في المقابر الشرعية يحفر الحفرة ثم يكون هناك جاهز طوب لبن ويوضع الميت في اللحد في أسفل ثم يوضع طوب ثم يوضع فوقه يهدر فوق هذا الطوب التراب. وحضر هذا رأيت الشيخ عبد العزيز الرشعي في المقابر ولم ينكر على هذا الحال، الشيخ صالح اللحيدان ولم ينكر على هذا الحال. نعم نعم. نزع الخفين في المقابر سنة، سنة كما ذكر العلامة الألباني رحمه الله في أحكام الجنازة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يمر بين المقابر يلبس نعلين سبتيتين، والنعال السبتية التي تصنع من جلود هي التي تصنع من جلود البقر، فقال عليه السلام يا صاحب السبتتين ويحك ألقهما. وأما قوله صلى الله عليه وسلم حتى أنه لا يسمع قرع نعالهم فهذا على بيان الجواز وخلاف الأولى، خلاف الأولى، أو يحمل على أنه إذا خشى على قدميه شيء في الأرض فإنه كشوك أو غيره فإنه كشوك أو غيره فإنه يلبس نعليه إذا خشى، كان هناك الطريق غير يعني غير الأرض حارة في الصيف مثلا أو هناك أشواك لا يستطيع أن يمشي على قدميه. ولكن إذا لم يجد كل هذا فالسنة أن يخلع الإنسان عليه في المقابر. وذهب الشوكاني رحمه الله إلى أن هذا خاص بالنعال السبتية لأن فيها نوع تكبر، والصحيح الأول صحيح الألباني رحمه الله أنه يسن خلع النعال في المقابر ولا يعكر صفو هذا، صفو هذا ما جاء في حديث براء بن عازب حتى أنه لا يسمع قرع نعاله. نعم.
ويستحب تعزية المصاب بالميت وبكن،
ويستحب تعزية المصاب بالميت. وجاء في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه رضي الله عنهما أن إحدى بنات النبي عليه السلام مات لها ولد فقالت أو كان في النزع فأرسلت إليه صلى الله عليه وسلم فقال اذهب فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده مقدار فلتصبر ولتحتسب. فيشرع هذا، لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده مقدار فلتصبر ولتحتسب. ولو عز بأي صورة يجبر بها مصاب الشخص فالأمر في ذلك واسع كما يقول العلماء في باب التهنئة وباب التعزية، ولكن الأفضل ما جاء في السنة. وهل هذه التعزية لها وقت؟ الصواب أنها ليس لها وقت، وقال بعض العلماء أنها مؤقتة، وهذا على قول المذاهب الأربعة. أنها تكره بعد 3 أيام. وذهب إلى عدم كراهيتها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو الأظهر أنها لا تكره. فلو أن مسافرا قدم من سفر ولم يكن علم بموت شخص وعز أهله بعد 3 أيام يجوز هذا. وأما حديث لا عزاء بعد 3 فإنه ضعيف لا يصح، لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهل يجوز تعزية الكافر؟ ها؟ أفتت اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله في الجزء 9 على صفحة 32 و100 بأنه لا يجوز تعزية الكافر إلا ترغيبا له في الإسلام أو دفعا لأذى يلحق بالمسلمين منه، لكن الأصل هو عدم الجواز إلا إذا خشي شره فيدفع أذاه بذلك أو كان هناك مطمع في إسلامه فيجوز ذلك. أما أن يذهب يعزي مجاملة من أجل السياسة والسلطة فهذا محرم قولا واحدا. نعم.
ويستحب تعزية المصاب بالميت، وبكى النبي صلى الله عليه وسلم على الميت وقال إنها رحمة، مع أنه لعن النائحة والمستمعة.
وهذا يدل على أن البكاء ليس من النياح. الله عز وجل لا يعذب بدمع العين ولكن بالصراخ ورفع الصوت. قال صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب تبعث يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. وهذا يدل على أن النياحة من الكبائر. وأما البكاء فقد بكى سيد الصابرين صلى الله عليه وسلم، وقال لما مات ابن إبراهيم من ماري القطية إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزنون. هذا قاله الرسول لما مات ولده وفلذة كبده إبراهيم. واليوم قاله بعض من ينتسب للدعوة إلى الله لما مات شنودا، قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن لفراقك يا بابا لمحزن. نعم هو بابا والعياذ بالله، هذا ضلال بعيد. عينك تدمع وقلبك يحزن لفراق رأس من رؤوس الكفر والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. لكنها المجاملات والمداهنة في دين الله والتلون في دين الله سبحانه وتعالى، وترى اللحى ذاهب إلى الكنيسة لتعزي في شنودها، وترى الصليب قد رفع ومشى خلفه المسلمون ومن يزعمون أنهم دعاة إلى الله. الصليب رفع ولا ينكر أحد، مع أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى صليبا غضب وكسره. صليب بس شيء جعل كهيئة الصليب، كان يغضب ويكسره عليه الصلاة والسلام. نعم. في عند البخاري من حديث في قول عائشة رضي الله عنها كنا نعد الاجتماع للتعزية من النياح، يعني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أبدا الاجتماع للتعزية بأي صورة من الصور، لا قدام البيت ولا وراء البيت ولا في المنظرة ولا في أي ولا في المسجد ولا في أي مكان، لا يجتمع للتعزية. ولكن هل يجوز الذهاب لأهل الميت لتعزيتهم في بيتهم؟ يجوز هذا ويعزي وينصرف. الإمام الشافعي رحمه الله كان يكره أن يجتمع الناس لذلك حتى ولو في بيت الميت، إلا إذا رأيت من نفسك في جلوسك كطالب علم أو كداعية أو مصلح قد تؤنس صاحب المصيبة بجلوسك وتذكره بالصبر والاحتساب عند المصيبة فلا مانع من الجلوس. أما بغير حاجة تعزي لله ما أخذ وله ما أعطى أو جبر الله مصاب إلى آخره وثم تنصرف، أو تراه في المسجد تعزيه أو في الشارع. وذكر الشافعي رحمه الله أرى أن يدفن الناس موتاهم ويذهبوا إلى أعمالهم لا يجتمعون. الاجتماع للتعزية بدعة ومن النياحة، ولا يجوز إعداد مكان مخصص لقرية أو مدينة يجتمعون فيه، هذا من البدع المنكرة. أو يصنع أهل الميت الطعام ويؤدونه للناس، هذا خلاف السنة. السنة أن يصنع لأهل الميت. فلما مات أحد آل جعفر قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم. في رواية أعينوهم على مصابهم أو مصيبتهم. فالسنة أن تصنع طعاما وتهديه للميت لصاحب الميت صاحب المصيبة. نعم. لا، لو أبوك مات، لو أن أباك مات واجتمعوا للتعزية لا تجزمع كرجل سني، لا تجزمع. وإلا متى تظهر السنة؟ إلا في جنائزنا، والحمد لله قد فعلنا ذلك ونفع الله عز وجل بهذا نفعا عظيما. أما لو جلست ثم بقيت بقية عمرك وعمرت عمر نوح تقول للناس الاجتماع للتعزية بدعة، يقول لك يا عم الشيخ أنت كنت حاضر في مجتمع في جنازة ستك، طب ازاي نصدق قولك ولا فعلك؟ ماذا نصدق، قولك ام فعلك؟ فلا بد ان نصدق الفعل عن القول، لا بد. ان تقول للناس طوال عمرك اللي سمعت التعزيه بدعه من النياحه، ولما يموت ابوك تقول له جلس في المنظره، طب ازاي كيف هذا؟ لا. نعم. وياك يجعل ايه؟ نعم، اكثر العلماء بجواز العزاء عند المقبره، وهذا لا يعد من النياحه والاجتماع. ولكن كيف يعزون؟ الناس الان يجتمعون واهل الميت يذهبوا كانه هو الذين يعزون. لا، الصواب اللي يذهب يعزي صاحب المصيبه عند المقبره، يعزيه وينصرف لا يقف. نعم، ولا يشق عليه، ولا يشق. وليس من السنه المعانقه، ونخشى أن تكون تصبح هذه سنة فنحذر من هذا. وإنما المعانقة سنة في حالتين: الأولى ما جاء عن إبراهيم النخعي، إبراهيم بن يزيد النخعي من صغار التابعين علماء الكوفة رحمه الله، قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد أحدهم من سفر عانق أخاه. والحالة الثانية في ماذا؟ إذا جاء للإنسان شيء يسره ويسعده، كما في قصة كعب ابن مالك ومن معه لما جاءت توبتهم قال الصحابة يعانقونهم رضي الله عنه. أو كشخص بيتزوج يمكن أن يعانق، جاءه شيء يسره إذا كان الزواج يسعده مثلا، أو جاءه خبر يسره. نعم. نعم. لا يقف في الصف أحد، هو يقف عند المقبرة ويأتي من أراد أن يعزيه، أو الميت أو أخوه أصحاب المصيبة يعني أولياء المصيبة. نعم، كل من أصيب بهذا الرجل يعزى، ما في مانع، ما في مانع. نعم. لا يترك البيت، يقف كالأسد يزمجر بالسنة، قل هذه سنة الرسول، ماذا يترك البيت ويهرب؟ ها؟ ماشي. اللي يأتي إذا جاء أحد في بيته يعزي ويشعرهم أنه يحتاج إلى الراحة ويحتاج إلى كذا، يشعرهم بهذا، يقول الحمد لله جزاكم الله خير تفضلوا عزيتم والحمد لله بارك الله فيكم، ويقيم السنة. إذا لم نقم السنة في الزواج، ولم نقم السنة في الميت، متى سنقيم السنة؟ متى سنقيم السنة؟ متى تظهر السنة عند الناس؟ إذا هذا تركها وهذا تركها وهذا تركها ومجرد كلام نقوله باللسان، وإذا جاء العمل نخفق فيه، هذا غلط. لا، لابد أن يواطئ العمل القول العمل، لابد. نعم. لا، لا، إذا بتر بالإنسان ساقه أو ساعده مثلا فإنه لا يدفن في المقابر، وإنما ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يلزم تكفينه كالجسد الكامل، وإنما يدفن إكراما له، لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن، وإنما إن شاء لفوها في خرقة ووضعوها دفنوها في الأرض لا في المقابر كما أفتى العلماء. وهذه فتوى كبار العلماء. أما إذا كان الإنسان إنسان تام وقطع منه أثناء يعني قطعت يده مثلا في حد فمات، هل يغسل ويكفن ويصلى عليه؟ نعم. أما إذا بترت في حياة الشخص يعني ما زال حيا فإنها يحفر له حفرة صغيرة ولا تدفن ولا تغسل ولا تكفن ولا يصلى عليها، كالسقط. السقط دون الأربعة أشهر قبل نفخ الروح فإنه لا يلزم غسله ولا تكفين إذا كان مضغة، وإنما إذا كان إذا نفخ فيه الروح ونزل ميتا فإنه يصلى عليه ويغسل ويكفن إذا نزل ميتا بعد نفخ الروح فيه، أما قبل ذلك فلا يلزم الصلاة عليه ولا تغسيله ولا تكفينه. نعم. أنتوا طيب ما تنتظروا إلى آخر الكتاب قد تأتي الأسئلة كلها، آخر سؤال وانتظروا إلى آخر الباب قد تأتي كل الأسئلة في أثناء الدرس. نعم. لا لا لا، إذا كانوا مجتمعين في منظرة وغيره لا يذهب هذه المنظرة، ويعز الميت في المسجد أو في الشارع أو في محل عمله أو في بيته، لا يحضر هذا المجلس أبدا، ولو كان سيذهب يعظهم لا يذهب، لأنه لن يستطيع أن يعظهم بما يريد، والواقع يشهد لهذا. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وينبغي لمن زارها أن يقول السلام عليكم أهل دار قومي.
207 ما قرأتها. وقال زور القبور،
وقال صلى الله عليه وسلم: زور القبور فإنها تذكر بالآخرة. رواه مسلم. وينبغي لمن زارها أن
نعم
يقول.
وهذا الخطاب هو قول زور القبور، في رواية: ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الموت، وفي رواية الآخرة. وقال: أكثر من ذكر هادم اللذات، بالدال وليس بالذات. فهل يشرع للنساء أن يزرن المقابر أيضا، أم أن هذا الأمر خاص بالرجال؟ ألا فزوروها فإنها تذكركم الموت، أو قال الآخرة؟ ها؟ ما حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. فاللعن يدل على أنه من اللعن يدل على أن هذا الفعل من إيه؟ من الكبائر. وهذا الحديث صح: لعن الله زوارات، بلفظة زوارات لا زائرات. فهل النساء يشتركن مع الرجال لأن العلة واحدة فإنها تذكركم الموت، وفي رواية الآخرة؟ لا سيما أنه قد جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر يوم بين القبور فرأى امرأة تنعي صبيا لها عند المقابر، فقال: اتق الله يا أمة الله واصبري. الحديث. ولم يأمرها بأن لا تزور المقابر. وأيضا عند البخاري لما قالت عائشة رضي الله عنها للنبي عليه السلام: يا رسول الله، أرأيت إن أنا زرت المقابر ماذا أقول؟ قال: قولي السلام عليكم أهل الديار. الحديث. وتأخير البيان في حقه صلى الله عليه وسلم عن وقت الحاجة لا يجوز. وأيضا زارت عائشة رضي الله عنها قبر أخيه عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عن الجميع، فكيف الجمع بين هذا كله وبين لعن الله زوارات القبور؟ هل هذا خرج مخرج يعني الترهيب ويبقى على الجواز، أم أن زيارة المقابر للنساء كبيرة، أم أنها سنة؟ أسامة، صيغة مبالغة زوارات. نعم، يعني المنهي عنه كثرة الزيارة وليس مجرد، وتصبح الزيارة حكمها بدون مبالغة سنة ولا واجبة ولا مباحة ولا، يعني لو قلنا سنة على قول الشافعية كما ذكر النووي في شرح صحيح مسلم. لو قلنا سنة فهل يلعن من بالغ في هذه السنة وكررها؟ يعني هل هذا له نظائر في السنة؟ إذا كانت زيارة النساء المقابر سنة لأنهن يشتركن مع الرجال في المطالب وتذكر الموت أو الآخرة، فهل يلعن من بالغ في هذه الزيارة وكررها؟ ها؟ الغلو الزيادة عن الحد المشروع غير المبالغة. نعم نعم. بماذا؟ ها؟ لا، ادعاء النسخ يحتاج أولا إلى معرفة التاريخ، ولم يقم أحد من الفريقين سواء الذين ادعوا الجواز أو ادعوا المنع بحجة تستقيم في أن هذا متأخر وهذا متقدم. نعم. وهذا النهي يحمل على ماذا؟ طب الحديث لعن الله زوارات القبور جاء بعده، ما هذا ادعاء الناس يحتاج إلى معرفة التاريخ، هذا اللي ذكره أحمد الآن. نعم. طيب ولو كانت قوية، بعض النساء قوية تتمالك عن الرجال، هل يعني يصبح على حسب حال الشخص الزائر؟ نعم. ذكر الشيخ محمد بن تيمية رحمه الله أن في هذه المسألة خمسة أقوال: كبيرة لعن الله زوارات القبور، محرم، مكروه، جائز، مستحب. وهذا من الأحكام العجيبة، يعني من المسائل العجيبة التي يعني ما بين اللعن إلى السني والاستحباب. ولذلك تنازل العلماء في هذه المسألة نزاع عظيم، وأكثر مشايخنا إن لم يكن كلهم على حرمة زيارة النساء للمقابر. نعم. وهل تتبع المرأة الجنازة أو الجنازة؟ لا، وإنما النزاع في زيارتها للمقابر. وبعض العلماء يقول في قوله عليه السلام: ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، النهي أولا كان عاما للرجال والنساء ثم فزوروها هذا خاص بالرجال، والذي ندين الله جل وعلا به أنها جائزة ومشروعة للنساء كما للرجال، واختيار العلامة محمد ناصر الدين الألباني، وإن كان أكثر مشايخنا على المنع، لكن وردت الأدلة: زيارة المرأة المقابر والرسول لم ينهها، واستئذان عائشة، أو عائشة قولها أرأيت إذا نزلت القبور ولم ينهها عن ذلك، وزيارتها لقبر أخيه عبد الرحمن ابن أبي بكر بعد وفاته. فالله أعلم، الأمر على الجواز ولكن بشرطين: الأول إذن الزوج أو ولي الأمر، والثاني وهو أمن الفتنة، يعني يذهب مع أحد حتى لا يكون بها خلوة بالمقابر. وإذن الزوج، المرأة إذا خرجت للمقبرة لابد أن تستأذن زوجها، وبعضهم أفتى إذا خرجت للانتخابات تكذب، ما فيش مانع تكذب، يجوز لها أن تكذب من أجل الانتخابات ولا يشترط إذن زوجها. سبحان الله، شيء عجيب. نعم نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وينبغي لمن زارها أن يقول: السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون.
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ما فعل الاستثناء هنا؟ أهذا الاستثناء للشك؟ ألسنا على يقين أننا لاحقون للموتى في قبورهم؟ وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وأيضا قوله تعالى: ليدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. هل الاستثناء هنا كان على الشك أم اليقين؟ لا شك أنه لليقين، وأيضا نحن على يقين أننا سندخل القبر. وإذا ما فات الاستثناء؟ نعم نعم، باب التبرس منه. وأيضا قول السلام لا بأس طهور إن شاء الله، فهذا دعاء، ومعلوم أن الدعاء لا استثناء فيه، لأنه ورد النهي عن الاستثناء في الدعاء. لا يقول أن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، فإن الله وليجزم المسألة، فإن الله لا مكره له، ولكن هذا يقال على سبيل التبرك باسم الله جل وعلا، وليس على سبيل الشك ولا على سبيل الاستثناء في الدعاء، لأن الله جل وعلا لا مكره له سبحانه وبحمده. نعم.
وينبغي لمن زارها أن يقول السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية.
هذا في زيارة قبور المسلمين، أما عند زيارة قبور الكفار فإنهم يبشرون بالنار، من السنة تبشيرهم بالنار حتى يبقى الولاء والبراء قائما في القلب حتى بعد موتهم، لا ولاء مع الكفرة وأعداء الله. فليتعلم أصحاب الأحزاب والجماعات الذين يوالون في الحياة وبعد الموت، بعد الموت إن العين لا تدمع، وفي الحياة موالاة وتصحيح مذاهب فاسدة والعياذ بالله. نعم، يعني يأبوا إلا الولاء في حال الحياة وحال الموت والعياذ بالله. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لحي أو ميت مسلم نفعه الله ذلك والله أعلم.
قال شيخنا سلمه الله هذا مذهب الحنابلة والأحناف، أي قربة فعلها وأهداها للميت يصل ثوابها إليه، هذا مذهب الحنابلة والأحناف. ومذهب المالكية والشافعية أن القرب التي تصل الميت أربعة أشياء: الدعاء والصدقة والحج والعمرة. قال شيخنا وهذا هو الصواب الذي عليه المحققون من أهل العلم. وفي الحج جاء حديث النبي عليه السلام لما سألت المرأة يا رسول الله إن أمي مات ولم تحج أفأحج عنها؟ قال أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضيتي؟ قالت نعم. قال حجي عن أمك فدين الله أولى بالقضاء. فيجوز الإنسان أن يحج عن الشخص في بعد موته بشرط أن يكون قد حج عن نفسه. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك 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 عن شبرمة، لبيك أحسن لبيك عن شبرمة، فقال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. لذلك لو حج عن شخص آخر أو اعتمر ولم يكن حج أو اعتمر عن نفسه تقع لمن؟ تقع لنفسه. وإذا كان مكلفا بمال للحج به فإنه يرجع هذا المال إلى صاحبه، لأنه إنما حج لنفسه، ولا تجزئه الحج عن صاحبه، وإنما تقع لنفسه هو. ويجوز الحج عن الإنسان في حياته في حالة واحدة، وهي إذا كان لا يستطيع ماديا ولا جسديا. جسديا فقط، يعني أصابه مرض أقعده لا يستطيع أن يثبت على الراحلة لا برا ولا بحرا ولا جوا، فيجوز حينئذ. أما إذا كان يستطيع جسديا ولا يستطيع ماليا هل يجوز أن يحج عنه حال حياته؟ لا يجوز هذا، لأنه قد يغتني الفقير، قد يغتني الفقير، وإنما يحج عنه إذا جاءه مرض مزمن مثلا ولا يستطيع أن يحج أبدا، فإنه حينئذ يجوز حكم الميت، يجوز أن يحج عنه. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة.
نعم. وهنا عدة مسائل. الأولى: صلاة الغائب، هل تجوز صلاة الغائب على كل أحد مات في بلد من بلاد المسلمين؟ الحنابلة والشافعية على الجواز على أي أحد، لحديث صلاته صلى الله عليه وسلم على النجاشي ملك الحبشة. والقول الثاني أنها لا تجوز على أي أحد، وأما صلاته صلى الله عليه وسلم على النجاشي فهذه خاصة به، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك، ورواية عند الحنابلة. والقول، لما نقول رواية عند الحنابلة ووجه عند الحنابلة، ما معنى رواية وما معنى وجه؟ رواية يعني عن الإمام نفسه، ووجه يعني عند أصحابه. والقول الثالث: يصلى عليه إذا لم يصلي عليه في بلده، وهذا اختيار أبي العباس تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، ورواية ثالثة عند الحنابلة. قال شيخنا: والصواب يصلى عليه إذا كان له شأن في الإسلام، وهذا أعدل الأقوال وهو وسط. انتهى كلامه. وهذا القول يعني الأخير هو اختيار اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله في المجلد الثامن على 18 و400. أيضا من المسائل المتعلقة بالباب لم يذكرها المصنف رحمه الله: إذا تعذر غسل الميت لحرق أو لتقطيع في البدن، إذا مسوا بدنه وتقطع البدن، ماذا يفعلون به؟ يدفنونه دون غسل أم ماذا يفعلون؟ يفعلون إيه يا يوسف؟ ييممونه بالتراب، لأنه في حكم فاقد الطهارة. أيضا: هل يجوز للمرأة أن تغسل الرجل؟ نعم، يعني الأخت تغسل أخوها، يعني زوجته فقط. اثبت ولا أي محرم؟ أي محرم، يعني أخته من الرضاعة تغسله؟ خلاص، آخر كلام إن شاء الله. نعم، زوجته فقط، لأن أسماء بنت عميس رضي الله عنها غسلت الصديقة رضي الله عنه لما مات. فلأحد الزوجين أن يغسل الآخر، لحديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود والبيهقي بسند حسن، قالت عائشة رضي الله عنها: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساءه. ولأن أسماء بنت عميس غسلت الصديق لما توفي، كما في مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق من طرق مرسلة يقوي بعضها بعضا. من المسائل المتعلقة بالباب أيضا: الشهيد في المعركة لا يغسل ولا يكفن، وإنما يدفن في رمائه ويدفن في ملابسه التي قتل فيها، لأنه يأتي يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. لأن عند البخاري من حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بشهداء أحد فدفنوا بثيابهم ودمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. وإذا جرح في المعركة ولم يصلى عليهم، هذا في غزوة أحد، ولكن جاءت الصلاة عليهم في غزوة الأحزاب فيما أذكر، فبعض العلماء يقول يصلى عليهم ولكن لا يغسل ولا يكفن. وأما إذا جرح في المعركة ثم مات بعد انتهاء المعركة فهل هذا يغسل ويكفن أم لا؟ يعني واحد في المعركة جرح ولما انتهت المعركة ورجع إلى بلده مات، ولكن مات بسبب هذه الجروح أو الجراح التي أصابته في المعركة، فهل يعامل معاملة شهيد المعركة أم لا؟ لا، يغسل ويكفن ويصلى عليه، إلا إذا مات في المعركة فإنه لا يغسل ولا يكفن، والأظهر أنه يصلى عليه. وأما غير شهداء المعركة كالمطعون والمحروق أو الحريق والغريق والمرأة ماتت في ولادة والذي مات بهدم، وقاس عليه ابن عثيمين رحمه الله حوادث السيارات عدا من الشهادة للمسلمين لأن أشبه بالهدم الجدار، فهؤلاء يغسلوا ويكفنوا ويصلى عليه. وأما المحرم بالحج إذا مات فإنه يغسل ولكن لا يكفن إلا في إحرامه، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، لحديث الرجل الذي وقصته دابته فأمر به النبي عليه السلام فدفن في إحرامه. نعم. ولذلك إذا ماتت المرأة يكشف عن وجهها ولا لا وهي محرمة؟ يكشف عن وجهها، لأن المرأة إحرامها في وجهها، وتحرم المرأة في ثيابها، لا تلبس رداء وإزار في الإحرام، وبعض النساء الآن تلبس رداء وإزار في الحل أمام الرجال، تلبس جيبة إلى نص الركبة وتلبس إزارا يكشف الرأس وشيء من العنق أو السطر والعياذ بالله. والمحرمة لا يجوز لها ذلك، في الإحرام تحرم في ثيابها وإحرامها في وجهها وكفيها، لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، وهذا يدل على أن غير المحرمة تنتقب وتلبس القفازين. نعم. هكذا جاءت السنة، السنة جاءت بتغسيل هؤلاء، والسنة جاءت بعدم تغسيل شهيد المعركة، فهناك فرق لا شك أن الذي مات في الحرب أشد مما أصيب، يعني ماتت مرأة في الولادة أو مات جدار سقط عليه، هذا بذل روحه ونفسه لله رخيصة. نعم. لا، الأفضل أن يدفن في مقابر المسلمين، إلا إذا كان في بلاد الكفار مقابر المسلمين يدفن هناك ويحيي السنة. هناك مقابر المسلمين في فرنسا؟ ها؟ ما في ولا أخ مات هناك؟ ها؟ يوجد؟ الحمد لله. إذا كان يوجد في بلاد الكفار مقابر يدفن في مقابر المسلمين، يدفن في مقابر المسلمين. نعم يا أحمد. لا، ليس هناك دليل على الصيام إلا صيام نذر أو قضاء رمضان، بعض العلماء يقول النذر فقط، لقوله عليه السلام من صام من مات ومن مات، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث وفيه فليصم عنه وليه، لا يحضرني لفظه الآن، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وفي رواية من مات وعليه صيام نذر، فبعض العلماء يقول هذا خاص بصيام النذر لأنه ألزم نفسه بعبادة لم يلزمه بها الشرع، واختيار سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه يدخل في ذلك صيام الفريضة كرمضان والنذر والكفار، فالصيام الواجب أقسام ثلاث، صيام رمضان والنذر والكفار، ما عدا ذلك من الصيام كله نافلة، والصواب أنه أن الصيام كما يصوم يصوم عنه وليه، يجوز أن يصوم عنه، لا أنه يصوم ويقدم له. يعني مثلا يقول في رمضان ده مثلا أنا هنصوم الخمستاشر يوم ديول لي والخمستاشر آخر الشهر لأبوي، هذا لا يجوز قول واحدا. أو يقول هنصوم الاثنين والخميس لأبي، هذا فيه نزاع، وانتصر الأحناف وانتصر ابن أبي العز انتصارا عظيما في شرح الطحاوية وأخذ يؤصل لهذا، لكن الصواب والحق الذي دلت عليه النصوص من السنة هذه الأربعة أشياء: الدعاء، وهذا أفضل ما يصل للميت، ولذلك يملكه كل أحد، ليس كل أحد يستطيع أن يحج عن أبيه أو أمه. أما الدعاء أي أحد يستطيع أن يدعو لأبيه وأمه المتفوق، الدعاء والصدقة والحج والعمرة وماذا؟ لا، الدعاء والصدقة والحج والعمرة، هذه الأربعة أشياء، ما عدا ذلك اللي عنده دليل يأتي به، لكن لا بد الدليل قال الله وقال رسوله، لا تقل الدليل قال ابن أبي العز في شرح الطحاوي، هذا عيب، هذا ليس دليل، هذه أقوال الرجال تفتقر الأدلة. نعم. ها؟ نعم، أفتى العلماء بأنه يجوز أن يضحى عن الميت، لا أنه يضحي هو ويهدي ثوابه للميت، يضحى عن الميت، أفتى العلماء بهذا، وهذه مسألة فيها نزاع كبير بين العلم، الأضحية عن الميت. نعم. نعم. هذا قول الأحناف، والصواب أنه لا يهدى إليه القرآن. الأحناف قالوا لو أنه ختم ختمة ثم ملك ثوابها وأهداه لوليه من الأموات يجوز، والصواب أنه لا يجوز، ولم يفعل ذلك الصحابة رضي الله عنهم، لم يثبت هذا عن أحد من الصحابة، وهم أفهم الناس للسنة وأبر هذه الأمة قلوبا وأقلها تكلفا وأعظمها اتباعا للسنة رضي الله عنهم، ما صح هذا عن أحد من الصحابة. نعم. وياك. هذا هو، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى والولد من سعي أبيه، فلذلك العلماء لما يسأل ابن عثيمين وابن باز وغيره لو أردت أن تعتمر، أنت أديت العمرة الفريضة، جيد، أديت الحج الواجب عليك، أسقطت الركن عن نفسك، الركن الخامس الحج، ثم وحججت عن أبيك، ثم أردت أن تحج حج نافلة وعجزت عن نفسك عشر مرات نافلة، فهل الأفضل أن تحج عن أبيك نافلة أم تحج عن نفسك؟ الأفضل، لا أقول الجائز، الأفضل أن تحج عن نفسك، وإذا عجزت عن نفسك أصاب الأجر أباك، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى والولد من سعي أبيه. ولذلك الشخص الوحيد الذي يستطيع أن يرجع في هبته على من وهب له من الوالد حتى ولو أعطاه، لو أنا أعطيت هذا لولدي وبعدما أعطيته أردت أن أرجع في الهبة، هل يجوز؟ يجوز. أما ما عدا الوالد فالذي يرجع في هبتي كالكلب يلق في الماء، هذا إن تسلم الموهوب الهبة، أما إذا لم يكن تسلم الهبة وإنما هو مجرد وعد بالهبة فهل له أن يرجع؟ نعم، ما لم يتسلم، فإن تسلمها لا يجوز له أن يرجع فيه. ذلك الذي يرجع في هبته يعني بعد تسليمها، نعم عليه أن يوفي ويجتهد في الوفاء، لكن لو عرض له عارض واعتذر عن هذه الهبة خلاص الحمد لله، لأنها إحسان وليس واجب. نعم. أن يغسل الرجل من النساء؟ لا، الزوج والزوجة فقط، يعني لا يغسل أخته سواء من الرضاعة أو من النسب، لا يجوز هذا. نعم. وعند بعض من جهل الصواب أنه لا يجوز. نعم. كل هذا فيه خلاف، قراءة القرآن والصيام، كل القرب ما عدا هذه الأربع فيها خلاف، لكن الصواب أنها لا تجوز، وما جاء به ابن أبي العز كله ليس فيه دليل من السنة، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، ولو كان خيرا لدلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث يا رسول الله أجعل نصف صلاتي لك، قال نعم ثلث الصلاة لك. الصلاة هنا المراد بها الدعاء وليس الصلاة المعروف معناها الصلاة لغة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.